بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: أما يوم عاشوراء فيوم أصيب فيه الحسين صريعا بين أصحابه وأصحابه صرعى حوله، أفصوم يكون ذلك اليوم؟ كلا ورب البيت الحرام، ما هو بيوم صوم وما هو إلا يوم حزن ومصيبة دخلت على أهل السماء وأهل الأرض وجميع المؤمنين، ويوم فرح وسرور لابن مرجانة وآل زياد. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع صوم عاشوراء، هل هو مشروع ومستحب كما ذهبت إليه الاتجاهات الرسمية في مدرسة الخلفاء، أو أنه مكروه ولا ينبغي فعله، بل إذا كان بعنوان الفرح والتبرك بهذا اليوم يكون محرما كما هو رأي المدرسة الإمامية. هذا الموضوع يرتبط بقضية الصيام باعتبار أن الذين تحدثوا في تشريع الصوم ذكروا أن قبل تشريع صوم شهر رمضان كان صوم يوم عاشوراء مشروعا، بل ربما قال بعضهم بأنه كان مفروضا وواجبا، ولهذا يرتبط هذا البحث بموضوع تشريع الصوم من جهة، ك كما يرتبط أيضا بيوم عاشوراء وما الذي ينبغي فعله فيه من جهة أخرى. سوف نتعرض إلى هذا الموضوع بمقدار ما يتصل به حديثنا في موضوع تشريع العبادات وخصوص تشريع الصيام وتاريخه. الاتجاه الرسمي في مدرسة الخلفاء ينتهي الحديث فيه حول موضوع صوم يوم عاشوراء. عاشوراء معروف هو اليوم العاشر من شهر محرم، وهناك خلاف في أنه هل هو اسم إسلامي أو سبق الإسلام. هذا التعبير عاشوراء أو يوم عاشوراء، هل كان قبل الإسلام موجودا أو لم يكن؟ وهناك اختلاف بين المؤرخين والمحدثين على رأيين فيه. الآن نحن لسنا بصدده، ربما يتم الحديث عنه في أيام محرم وفي خصوص واقعة عاشوراء، هل أن هذا الاسم حصل بعد الإسلام فهو اسم إسلامي أو كان قبل الإسلام موجودا عند العرب مثلا الجاهليين أو حتى قبل الجاهليين. لكن ما يرتبط بموضوعنا وحديثنا هو أن خلاصة ما تذكره كتب مدرسة الخلفاء في أمر صوم يوم عاشوراء ينتهي إلى هذه الأفكار التي نتحدث عنها. الفكرة الأولى تقول إن صوم يوم عاشوراء كان موجودا من أيام الجاهلية عند قريش حتى قبل الإسلام. في رأي هؤلاء كانت قريش تصوم أيام عاشوراء، وأنه بعد مجيء الإسلام كان هو الصوم الرسمي المشروع، إما على نحو الوجوب كما قال به بعض المذاهب الأربعة، وإما على نحو الاستحباب كما قال به بعض آخر منهم، إلى أن جاء تشريع الصوم في السنة الثانية للهجرة كما ذكرنا ذلك في وقت مضى، فنسخ صوم عاشوراء، ترك صوم عاشوراء، صار صوم شهر رمضان بديلا عنه. أي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية أن من تشريع صوم عاشوراء أنه كان بعد قدوم النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، وذلك كما يقولون في هذه الكتب أن النبي عندما وصل المدينة المنورة رأى اليهود صائمين فسأل عن ذلك، سأل من اليهود لماذا أنتم صائمون هذا اليوم؟ فقالوا له هذا يوم صالح، يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى، فنحن نتبرك بهذا اليوم ونصومه باعتبار أن الله نصر موسى النبي على فرعون لذلك نحن نصومه شكرا لله. يقولون في مصادرهم بأن النبي قال: نحن أولى بموسى منكم، فبدأ صيام عاشوراء منذ ذلك الحين. هذه تقريبا جملة ما يذكر مع اختلاف الروايات وتعدد الطرق بعضها نصف الفكرة تنقلها، بعضها تمام الفكرة، بعضها بنفس الألفاظ، لكن هذا هو الخلاصة والعصارة لما جاء في كتب المدرسة الأخرى من قضية صوم يوم عاشوراء. لنا هنا أن نتوقف بعض الوقفات السريعة للمناقشة من غير تفصيل وتطويل. من أراد التفصيل والتطويل فقد كتب بعض الباحثين عن قضية صوم يوم عاشوراء مقالات وكتبا، ومن الكتب النافعة ما كتبه العلامة الشيخ نجم الدين الطبسي وهو معاصر موجود، كتاب صوم عاشوراء بين السنة النبوية والبدعة الأموية، كتاب لطيف وجميل في حوالي 150 صفحة. من أراد تفصيل الأقوال والأفكار يرجع إليه. نحن بهذا المقدار الموجود من وقت المجلس لا نستطيع تفصيل الأمر، لكن نضيء إضاءات. نجي إلى مناقشة هذه الكلمات التي قيلت من غير بحث سندي أو رجالي، ذاك يترك إلى البحوث التخصصية. نأتي إلى الفكرة الأولى، أن صوم يوم عاشوراء كان مما تفعله قريش أيام الجاهلية. طبعا من يقول هذا الكلام يريد أن يقول أن الصوم يوم عاشوراء ليس شيئا جديدا، وإنما له تاريخ. يمكن مناقشة هذا الكلام أن قريش في زمان الجاهلية لم يكن معهودا منها التعبد لله بالعبادات الصحيحة، وبالذات في قضية الصيام. قريش في أصل اعتقادها كانت وثنية، ولا تؤمن بالله عز وجل بهذا المعنى، وفي ممارساتها كانت تتقرب للأوثان، وبعض ما بقي من تراث الأنبياء أفسدته أيضا. صلاة اللي يفترض أنه تركها فيهم نبي الله إبراهيم عبر إسماعيل ثم الأوصياء تحولت إلى شنو؟ مكاء وتصدية، تصفيق وتصفير وما أدري كلام لغط. تلك الصلاة التي هي تعبد لله عز وجل صارت بتحويل قريش إلى شنو؟ مكاء وتصدية. ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفير، تصفيق، شيء من الرقص، ما شابه ذلك. الحج اللي في الأصل كان من أجل إيجاد نوع من المساواة بين الناس، غيروه وبدلوه بحيث صار يكرس الطبقية والعنصرية والأفضلية. ما كانوا يقبلون، كانوا يسمون نفسهم الحمص، جمع حماسي، احنا افضل من غيرنا، احنا قريش افضل من غيرنا، فما يصير سائر الناس يجون ويانا، اعمالنا لازم تكون قدام والناس ورا. لما نفيض من عرفات الى مزدلفة لازم احنا كلنا نتقدم، اهل قريش معززين مكرمين، الباقي لازم هذولا يكونوا ورانا. طيب، اللي بعدين القرآن جاء ينتقدهم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أنتم ما لكم ميزة على غيركم. وصار هذا الطواف اللي يفترض أن يجعل الإنسان محورية التوحيد ويدور حولها، تحول إلى شنو؟ طواف عرات. حتى ذكروا شيئا إن صح بحسب النقل التاريخي، شيء عجيب غريب، أنه النساء كن يطفن عاريات بلا شيء، والرجال يطوفون هكذا، يعني حفلة تعري بجنب الكعبة المشرفة. طيب، اللي فيما بعد لما النبي صار مسيطر وجه نداء وأعطى الرسالة لعلي عليه السلام بسورة براءة، وقال لا يطوف بالكعبة بعد اليوم عريان، ممنوع. هذا إلى الآن ما سيطر على كل شيء، بس كان إلى قوة وسيطرة، وأما لما فتح مكة انتهى هذا الأمر. فهذا الكلام أن قريش كانت تصوم لله هذا كلام غير صحيح، ولا يقبله التحقيق. حتى هذه العبادات والاهتمام بالكعبة بالنسبة إلى قريش مو عبادة، بالنسبة إلى قريش تجارة، بالنسبة إلى قريش سلطة. وجود هذا البيت يقول هذا معناه أن العرب تدين لنا، فلازم إحنا نهتم فيه حتى نبسط سيطرتنا على سائر القبائل. إذا وش عند القبائل؟ كلها موجود عندنا، وإحنا عندنا فوق ذلك البيت الحرام، وإحنا خدمته، وإحنا سدنته، وإحنا وكلاء الله في أرضه، فهو سيطرة وسلطة، وفوق ذلك تجارة. تجارة، الناس لما تجي إلى قريش تتحرك الاقتصاد. طيب، إن أصنام موجودة أهلا وسهلا، إن بيت موجود أهلا، المهم حركتنا تجارية تتحرك. ونحن لا نستبعد أن مثل هذا الكلام جاء متأخرا لأجل إعلاء شأن قريش. أكو صار توجه عند بعض المسلمين من مسلمة قريش المتأخرين، صار عندنا أحاديث مكذوبة من أنه من آذى قريشا فقد آذاني، ومن أحب قريشا فقد أحبني، وذاك اللي يقول ما أدري خياركم في قريش هم خياركم في الإسلام، وأمثال ذلك. وصار أن يكون الإنسان قرشي هذه ميزة، عمي مو ميزة، قريش قاتلت النبي إلى النفس الأخير، لولا أن رسول الله قد نصره الله عليهم لتابعوا الكيد للرسالة إلى آخر شيء. طيب، بعدين من النبي عليهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذا الذم إليهم، ها هذا النبذ، يعني مو سامع اللقاه عليهم. لكن فيما بعد علت النبرة العربية وبالذات القرشية، وشوية شوية صادت. أما في العهد الأموي فطال أن يكون الإنسان قرشي، هذا يشفع له في كل شيء. نحتمل قريبا جدا أن يكون مثل هذا الكلام ضمن تزكية قريش، وأن قريش التي حاربت رسول الله إلى النفس الأخير أريد تزكيتها وإعلاء شأنها، ونسبة الفضائل إلها، أنه حتى الصوم كانوا يصومون في الجاهلية، عفي عليهم، يصوم واحد من الصبح إلى الليل،
لا يأكل لا يشرب وهو لا يعتقد بالله أصلا، ولا يصلي للبيت إلا بالتصفير والتصفيق، ولا يعمل من الأعمال هذه إلا قربة للأصنام. فهذه سالفة قريش. نجي إلى قضية أن النبي صلى الله عليه وآله جاء إلى المدينة، ففي المدينة رأى اليهود يصومون هذا اليوم فسأل عنه، فقالوا له هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونصر موسى فإحنا نتبرك به. قال نحن أولى بموسى فإحنا نصومه. نسأل متى هاجر النبي إلى المدينة؟ هاجر النبي إلى المدينة ووصلها في شهر ربيع بالاتفاق، ماكو أحد مخالف يعني في التاريخ. زين، هذا فلما رأى اليهود كانوا صائمين عاشوراء في ربيع، شلون يصير؟ لولا انتظر سنة كاملة إلى أن جاء محرم الثاني وصار عاشوراء سألهم. هذا خلاف ما يظهر من سياق الكلام أنه لما وصل النبي المدينة رأى اليهود يفعلون كذلك، رآهم يعني خلال اليوم الأول الثاني الثالث هكذا، مو بعد سنة من الزمان. فالظاهر اللي وضع هذا الحديث مثلا أو جاء به كان متوهم أنه ما دام وصل النبي في السنة الأولى للهجرة يعني أول محرم، لا مو أول محرم، وصول النبي كان في ربيع باتفاق المؤرخين من مختلف المدارس. طيب خلينا نمشي أيضا ويا هذا الإنسان القائل، النبي صلى الله عليه وآله كان يعرف الشرائع الأخرى أو لا يعرفها؟ يعني يدري وش عند اليهود لو ما يدري؟ يدري متى نصر الله موسى على فرعون أو ما يدري؟ نحن نعتقد والمفروض أن المسلمين يعتقدون أن نبينا المصطفى محمد، هو أعلم البشر بمن فيهم الأنبياء، فهذا النبي اللي أعلم البشر بشرائع الأنبياء بأحكامهم بما خلق الله، طيب لا يعرف أن هذا اليوم يوم يصام؟ إما أن يكون بالفعل هذا اليوم هو يوم أغرق الله فيه نبيه، أغرق الله فيه فرعون ونجى نبيه، فلازم النبي يكون عارف به، لا معنى للسؤال. أو أن يكون هذا اليوم مو ذاك اليوم كذب، لازم يقول لهم لا كذب هذا مو صحيح أنتم اللي تسووا. فإن كان ما يدري علموه، هذا ما صار إمام العالمين، ما صار أعلم البشر، صار واحد من العامة اليهود، فد يهودي عادي أعلم من رسول الله، أكو واحد مسلم يستطيع أن يقول الكلام؟ أو واحد من الأحبار، للأحبار متهمون على الرسالة الموسوية بالتحريف والتزييف، واحد من الأحبار يكون أعلم من النبي فيعلمه ترى هذا اليوم هالشكل، والنبي يجي يسألهم وش تسوون ولماذا ومتى غرق هذا ومتى نجا ذاك؟ أفرض أنه هذا همصار، متى كان النبي يقلد اليهود في أفعاله؟ احنا عندنا أن الشيء إما تشريع من الله عز وجل أو هو النبي صلى الله عليه وآله كما ذكرنا في الليالي الأولى من هذا الشهر المبارك عنده مساحة تشريع. أما أن النبي يسمع من واحد من الناس من قريش فيقول خلينا نسوي مثلهم، أو من اليهود فيقول خلينا نسوي مثلهم، إحنا أولى منهم إذا نصنع هكذا، يصبح تابعا لواحد من اليهود العاديين أو من الأحبار غير المؤتمنين على الشرائع، أو أنه لا ننسب إليه الجهل بشريعة نبي الله موسى. هذه نقطة ثالثة ما أدري صارت لو أكثر. نقطة رابعة، من يقول أصلا اليهود يعرفون يوم عاشوراء؟ من الثابت تاريخيا وحديثا أن اليهود يستعملون أحد تقويمين الآن في هذه الأزمة، يستعملون التاريخ الميلادي المعروف، وفي تلك الأزمنة وبالذات في المناسبات الدينية يستعملون التقويم العبري الخاص بهم، والذي لا يعرفه إلا أولئك الأحبار، لأنه فيه أيضا تقديم وتأخير وقضية النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر. وعندهم يوم الصوم الكبير هو في شهر تشرين، معروف شهر تشرين، وقالوا أن هذا اليوم هو اليوم الذي أنقذ فيه نبي الله موسى وقومه وهلك فيه فرعون. فما يدروا أصلا وش معنى عاشوراء ولا محرم ولا صفر، حتى لو فرضنا أنه على شيء بعيد ذيك السنة لنفترض صادف يوم عاشوراء، بس هذا تشرين ما يبقى في عاشوراء، سنة أخرى ممكن ينتقل إلى صفر، سنة ثالثة ينتقل إلى ربيع، سنة رابعة كذا، يحتاج إلى عشرات السنين حتى ينطبق مرة أخرى يوم عاشوراء على عشرة تشرين اللي هم يصومون فيه. فكيف يقال أنه فقال له اليهود هذا اليوم يوم عاشوراء ونحن نصومه لأنه حصل كذا وكذا؟ لا يستعملون هذا التقويم. إلى الآن في اليهود لا يعرفون شيء اسمه عاشوراء، لا قديما ولا حديثا، فمن وين هذا صار أنه اليهود عندهم هذه السنة وعندهم هذه الطريقة؟ فالنبي صلى الله عليه وآله بناء على هذا الرأي اتبعهم في ذلك وقال نحن أولى بموسى منكم. فهذه الإشكالات وأمثالها تشير إلى أن هذا الكلام إنما تمت صناعته فيما بعد، فيما بعد، بعد الواقعة، بعد حادثة كربلاء، كان لابد أن يعلى من شأن هذا اليوم ويعتبر يوم انتصار. وسيأتي فيما بعد أنقل لكم حديث من الموضوعات وقد صرح بكونه موضوعا بعض أئمة المدرسة الأخرى، اللي إجي واحد وما خلى شي في الدنيا صار زين إلا خلاه في يوم عاشوراء. طيب سيأتي إن شاء الله نقرأ إليكم هذا الأمر يتبين أنه صار هذا فيما بعد. من تراث أهل البيت عليهم السلام لما نرجع إلى، سوف نلاحظ أن هناك طائفتين من الأحاديث. طائفة من الأحاديث تقول بأنه يوم صوم، طيب، وأمثال هذا المعنى، وأنه كان قبل الإسلام، وأنه كان قبل تشريع الصيام ثم نسخ بعد ذلك وترك بعد ذلك. خب إذا بهالمقدار خلينا نمشي وياه، لو فرضنا أنه فعلا صوم عاشوراء كان موجود قبل سلمنا، قلنا مناقشاتنا هذه انتم ما تقبلوها، ما يخالف نقول كان موجودا الى زمان سنة 2 هجرية، واذا كان شرع في السنة الاولى لمجيء النبي يعني سنة واحدة بس، خلاص بعدين انتهى، استبدل بشهر رمضان. ما هو معنى هذا الحرص الشديد والتعبئة الثقافية والتحشيد أنه لازم الناس يصومون ويوسعون على عيالهم وتقولوا شيء كان موجود ترك خلاص نسخ، فنسخ إما بناء على أن الشيء المنسوخ لا يكون له حكم أصلا، حتى الاستحباب ما يبقى فيه، يحتاج إلى تشريع جديد، هذا ملف خلاص صار إلى شنو إزالة، ليعرفون كمبيوتر خلنت هذا الملف أزيل، أي شيء تريد تقول عنه لازم تبدأ ملف جديد، هذا انتهى الملف مالك. إذا صوم عاشوراء كان موجود إلى سنة 2 هجرية الآن أزيل خلاص، فما هو معنى تجديده؟ يحتاج أن واحد يشوف ما هو حكمه، قد يكون حكمه الحرمة، أكو بعض الأشياء المنسوخة صارت حرام، قد يكون حكمها الكراهة يصبح مكروها، قد يكون حكمها الإباحة، قد يكون حكمها الاستحباب، احنا ما ندري، نحتاج إلى تشريع جديد بشأنه. طيب إذا كان بس هذه السنة صار، على فرض أنه صار، لأنه قلنا النبي جاء في السنة الأولى في ربيع، فربيع ما يقدر يرجع الزمان إلى الخلف حتى يصير عاشوراء، فإذا بصومه أحد بصومه السنة الجاية سنة 2، سنة 2 فيها في شهر شعبان تم تشريع الصوم، يعني بس سنة واحدة على الفرض أنه تم صيامه ثم نسخ انتهى، ليش هالقد مشلبين فيه؟ لماذا هالحرص عليه؟ أكو واجد أيام معلومة الاستحباب، كان النبي صلى الله عليه وآله أكثر ما يصوم يصوم الخميس، ذكرنا في ليلة مضت في كل شهر كان يصوم خميس من أول وخميس من آخر وأربعاء في وسطه، هذا ثابت عند الجميع، إيش معنى ماكو هالقد حرص عليه؟ طيب هناك لماذا يقرن بالتبرك والتوسعة وتفريح العيال وما شابه ذلك كما سيأتي، وأن كل شيء في الدنيا كأنما صار يوم عاشوراء؟ نجي إلى روايات المعصومين، الروايات اللي من طريق أهل البيت كما قلنا على قسمين، قسم منه فيه إشارة إلى أن هذا كان موجودا كان مشروعا لكنه نسخ، وقسم آخر من الروايات تقول هذا اليوم من صامه فإن نصيبه فيه نصيب ابن مرجانه وآل زياد، أو أنه ليس يوم صوم إنما هو يوم حزن ومصيبة. أقرأ لكم بعض هذه الروايات بعد الصلاة على محمد وآل محمد. في الكافي في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام سألته عن صوم عاشوراء فقال صوم متروك بنزول شهر رمضان، هذا بناء على أنه بالفعل كان مشرع، بعضهم يقول حتى هذه أيضا هي محمولة على التقية لأنها الرأي الرسمي في دولة بني أمية زمان الإمام الباقر عليه السلام، وكانت الدولة كلها تحتفي بهذا اليوم، الكل يصوم، الكل يتبرك، الكل يدعو إلى صيامه، لنفترض أنه لا كان صوم موجود لكنه متروك بصوم شهر رمضان، ثم يقول والمتروك بدعة، شيء متروك منسوخ أنت تصر على إعادته باعتباره أمر مشروع من غير دليل، هذا ابتداع في الدين. قال الراوي: فسألت أبا عبد الله من بعد أبيه عليه السلام، أول سأل الإمام الباقر، بعد ذلك سأل الإمام الصادق نفس الراوي، فأجابني بمثل جواب أبي: صوم متروك بصوم رمضان والمتروك بدعة. ثم قال، قدم خطوة إلى الأمام: أما إنه صوم يوم ما نزل به كتاب، لا نجد في القرآن الكريم هكذا، ولا جرت به سنة. أمامنا سنة النبي صلى الله عليه وآله، كما يقول الإمام لم تجر سنته على ذلك، وفي سنة أهل البيت وسيرتهم سيأتي الحديث من زمان أمير المؤمنين، لا أقول من زمان زين العابدين عليه السلام إلى زمان الإمام العسكري سلام الله عليه، يعني حوالي 200 سنة من الزمان، لم يعهد عن إمام واحد من الأئمة سلام الله عليهم 9 أنه أحد منهم صام هذا اليوم، ولا أحد من أصحابهم صام هذا اليوم. تتصور إذا كل واحد عنده 100 من صحابته، يعني عندك 1000 كذا من الأصحاب، والأئمة لم يؤثر عن واحد منهم أنه صام هذا اليوم، ما جرت به سنة إلا سنة آل زياد بقتل الحسين عليه السلام. هذه رواية. رواية أخرى التي نقلناها عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أما يوم عاشوراء فيوم أصيب فيه الحسين وهو وأصحابه صرعى، أفصوم يكون ذلك اليوم؟ كلا ورب البيت، ما هو يوم صوم، وما هو إلا يوم حزن ومصيبة دخلت على أهل السماء. الصوم فيه مضمون الشكر لله عز وجل. يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله يستحب الصيام، لماذا؟ شكرا لله على نعمته على الخلق برسول الله. يوم الغدير عندنا الإمامية يستحب فيه الصيام، لماذا؟ لأنه يوم بولاية الإمام على الخلائق. فهذه الأيام وأمثالها اللي فيها مضمون الشكر لله صحيح صوم. أما يوم ذبح فيه الحسين عليه السلام وأهل بيته، هذا ليس يوم صوم وإنما يوم حزن ومصيبة، ويوم فرح وسرور لابن مرجانة وآل زياد. رواية ثالثة عن الإمام الرضا عليه السلام: قلت له عن صوم يوم عاشوراء وما يقول فيه الناس. الناس هنا تعبير عن الاتجاه الرسمي للفقهاء، الاتجاه الرسمي للدولة. فقال: عن صوم ابن مرجانة تسألني؟ ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين، يعني تبركا به قتل الحسين، وهو يتشاءم به آل محمد. ويتشاءم به أهل الإسلام، واليوم الذي يتشاءم به أهل الإسلام لا يصام ولا يتبرك به. هذا يوم شؤم، يوم حزن، يوم مصيبة، مو يوم تبرك. هذا يفسر إلينا ما جاء في زيارة عاشوراء: وهذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد. وصار الخط هالشكل تدرون مو بس الدولة الأموية، وصل إلى أيام الأيوبيين. احنا تحدثنا في سنة من السنوات عن تاريخ التشيع في مصر، لما إجا الأيوبيون وبالذات صلاح الدين وأزال الدولة الفاطمية، جعل بشكل رسمي يوم عاشوراء يوم فرح وسرور وتوسع على العيال وحلاوات. إلى الآن في بعض بلادي، في بعض مناطق مصر وبلاد المغرب العربي، توزع حلاوة عاشوراء من ذاك الوقت. ربما قسم من الناس لا يعلمون أن هذه أصلها بمناسبة الفرح بقتل الحسين عليه السلام وإرغام لأهل البيت وشيعتهم، بس عملا هذه السنة السيئة بقيت إلى أيامنا هذه. هذه الروايات أولا واردة في كتب معتبرة كالكافي وغيره من مصادر الدرجة الأولى، ولذلك رأى بعض العلماء أنه لا يضر هذه الروايات وجود بعض الرجال الذين فيهم مناقشة في أسانيدها، لأنها كتب معروفة مشهورة متداولة، كتب من الطبقة الأولى، هذا واحد. وثانيا هي كثيرة جدا، حتى لقد قال بعض العلماء أنه يمكن دعوى التكاثر بل التضافر بل التواتر. هي روايات كثيرة بل متضافرة بل متواترة، إذا مو تواتر باللفظ فإنه تواتر بالمعنى أو بالإجمال. تواتر بالمعنى يعني إحنا نشوف الإمام الرضا عليه السلام قال عن هذا تسألني عن الصيام، هذا صوم مال ابن مرجانة يتشاؤم به أهل الإسلام. حديث آخر يقول هذا متروك والمتروك بدعة. حديث ثالث يقول هذا اليوم هو يوم مصيبة لا يوم فرح وسرور حتى يصام. حديث رابع يقول كذا. مجموع هذه الروايات تعطينا معنى واحدا، وهو أن هذا اليوم يوم يبغض فيه الصيام. أضف إلى ذلك ما أشرنا إليه من أن سيرة المعصومين بالإضافة إلى سيرة المتشرعة بعدهم، أصحاب المعصومين العلماء والفقهاء المؤمنون بعد ذلك، كانت سيرتهم على ترك الصيام في مثل هذا اليوم. ومن هذا يعلم أن هذا اليوم صومه غير مطلوب، ولذلك رأى بعض علمائنا وأفتى بكراهة الصيام في هذا اليوم. نعم في عندنا رواية البعض من العلماء رأى أنها هي الجامعة، قال صمه من غير تبييت وأفطر من غير تشميت، وليكن إفطارك على ماء وشبهه بعد الزوال. هذا مو صوم، إن الصوم يحتاج إلى تبييت النية من الليل، أنت ما تبييت النية، وأيضا أنت تفطر ولكن ما تفطر في المساء وإنما تفطر الظهر باعتبار اشتداد المعركة كان في ذلك الوقت عند الزوال، وعلى شيء من مثل الماء وما شابه ذلك، وبعنوان الحزن والمواساة. أنت تمسك عن الطعام والشراب الفترة الصباحية مواساة منك للحسين وأهل بيته، حيث أنهم كانوا في مثل هذه الحال، لا سيما بالنسبة إلى الماء. لا أنك تصوم لأن الصوم صار عليه عنوان هذا صوم يوم تبركت به بنو أمية. صومهم كان في زعمهم للشكر على الانتصار الذي تحقق. وحتى كلامهم كما سيأتي في الموضوعات كأن هذا اليوم كل البركات حلت فيه، انتصر موسى على فرعون، خرج يونس من بطن الحوت، تاب الله على أيوب وكشف عنه الضر. سأقرأ عليك بعض هذا، كأنما واضع مثل هذه الأحاديث يريد أن يقول هذا يوم مبارك، يوم الانتصار، ويوم كما نصر الله موسى على فرعون نصر يزيد وابن زياد على الحسين وأتباعه، فيصام لأجل هذا الأمر. في كتاب الموضوعات لعبد الرحمن بن الجوزي أحد علماء المدرسة الأخرى، مدرسة الخلفاء، يذكر أن هذا الحديث من الموضوعات. يقول ماذا؟ فمن الأحاديث التي وضعوا عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله، نسبة إلى رسول الله، نسبة كاذبة، حديث موضوع، قال: إن الله افترض على بني إسرائيل صوم يوم في السنة يوم عاشوراء. تبين في أثناء الحديث أن أصل اصطلاح عاشوراء ما موجود عند بني إسرائيل وما موجود في تقويمهم، وهو اليوم العاشر من المحرم فصوموه. هذا الحديث الموضوع يقول الحديث الكاذب: ووسعوا على أهاليكم فإنه من وسع على أهله من ماله يوم عاشوراء وسع عليه سائر سنته. يوم مبارك عندهم، احتاج يعطي عيدية، يلبس ملابس الزينة، ما أدري يسوي هدايا، يسوي حلويات. الآن حلويات أكو في بعض تلك البلاد اسمها حلويات عاشوراء، طيب خاصة بذلك اليوم، إلى الآن موجودة. فصوموه. شوف الآن شنو صار في هذا اليوم فيما يقولون: فإنه اليوم الذي تاب فيه على آدم، بعد وهو اليوم الذي رفع فيه إدريس، وهو اليوم الذي نجى فيه إبراهيم من النار، وهو اليوم الذي أخرج فيه نوح من السفينة، وهو اليوم الذي أنزل فيه التوراة على موسى، وهو اليوم الذي فدى فيه إسماعيل من الذبح، وأخرج فيه يوسف من السجن، ورد الله على يعقوب بصره، واليوم الذي كشف فيه أيوب عن ضره، وأخرج فيه يونس من بطن الحوت، وفلق فيه البحر لبني إسرائيل. وإذا عدد لك زين إلى الصباح ما تخلص هاليوم هذا، طيب من نخلص من عنده، باعتبار أنه في رأيهم يوم مبارك، يوم فيه انتصارات، فيه نعم من الله في زعمهم على الأنبياء وعلى البشر، حتى يقال وفيه أيضا في الأخير انتصر بنو أمية على الحسين عليه السلام، لذلك اتخذ فعلا عيدا. تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك، كما ورد في الزيارة. اتخذت الاحتفالات بعد القضاء على الإمام الحسين ومقتله وسبي نسائه صلوات الله وسلامه عليه، قبل ما يوصل إلى الكوفة في يوم 11، يوم 10 المساء راح البريد إلى الكوفة يخبرهم أنه غدا يوصل هذا الركب، فلازم تصير الزينة ولازم تترتب الأمور ولازم يخرج الناس وعطلة رسمية تعطى للناس حتى يطلعوا للتفرج على نساء رسول الله. وهكذا الحال بالنسبة إلى كل بلد كما تشير، يستشرفهن يعني شنو؟ يعني يطلعوا ينتظروهن من الاستشراف، شايف إذا يقول واحد رح يجي الناس يصعدون على شيء عالي يقال استشرف لمقدمه. هذا كان بالنسبة إلى البلدان المختلفة، كان الناس يستشرفون لرؤية هذا الركن، والبلد تزين والناس يلبسون الجديد. لماذا؟ لأجل أن سيد شباب أهل الجنة قد قتل ورد صدره بالخيل، وها هم قد أقبلوا برأسه ورؤوس أهل بيته، ومعهم النسوة، معهم الركب الساكل والحزين. وأما في الشام فحدث ولا حرج، هذا ما ينقل عن سهل ابن سعد الساعدي، واحد من أصحاب رسول الله، توفي سنة 88 هجرية. وهذا الرجل ممن ورد اسمه في استشهاد الإمام الحسين عليه السلام على كلام رسول الله، قال: فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق، وإلا فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة أن هذين سيدا شباب أهل الجنة. استشهدهم الحسين بهذا الرجل، ينقل عنه أنه كان قد خرج قاصدا بيت المقدس، كان هناك من أصحاب رسول الله ومن التابعين بعدما يفرغون من زيارة الكعبة في حج أو عمرة يعطفون على زيارة مسجد رسول الله، ثم ينتهي بهم الأمر إلى زيارة بيت المقدس. وهذا كان إلى سنوات قديمة قبل أن يحتل بيت المقدس، كان يذهب الناس بهذه الطريقة. فهذا الرجل أيضا جاء إلى بيت المقدس، الطريق يمر على دمشق الشام، ينقل عنه هذه الرواية: خرجت إلى بيت المقدس حتى إذا وصلت إلى دمشق الشام رأيت بلدة كبيرة كثيرة الأشجار مضطردة الأنهار، وقد علق أهلها الستور والزينة ولبسوا الجديد وأغلقوا الحوانيت. صاير عندكم يا أيها الناس؟ هذا يوم عطلة، يوم فرح، يوم زينة، الناس قد علقوا الستور والزينات وما شابه ذلك على الحوانيت وأغلقوها. فتعجبت، شفت واحد جالس على جانب، هذا عارف من العرفاء، ممن يعرف منزلة أهل البيت ويعرف أن هذا اليوم يوم حزن، يوم مجيء هذا الركب من سبايا أهل البيت. فأقبل عليه سهل وقال له: ألكم عيد لا نعرفه؟ احنا خلصنا عيد الأضحى، خلصنا قبله عيد الفطر، الآن احنا في العشرة الأولى من شهر صفر، هل عندكم مناسبة أو عيد لا نعرفها عندنا في المدينة؟ فقال له: من أنت؟ قال: أنا سهل بن سعد الساعدي، صاحب رسول الله، ممن سمع حديثه. ذاك الرجل الشامي اطمأن إلى أن هذا ليس من أعداء أهل البيت عليهم السلام، فقال له باكيا: يا سهل، ما أعجبك أن السماء لم تمطر دما، وأن الأرض لم تتدكدك على السهل؟ قال: ليش صاير؟ شنو الخبر؟ قال: الآن يدخلون برأس أبناء رسول الله، برؤوس أبناء رسول الله ونسائهم إلى بلاد الشام. واللي تشوفه من هذه الزينة والاحتفال فرحا بذلك، فزاد حزنه من أين يدخلون؟ قال يدخلون من باب يسمى باب أبي الساعات. ذهب إليه وإذا به يرى الناس قد اجتمعت للتفرج وللنظر إلى ذلك الركب. ساعة وإذا بدت تلك الرؤوس يقدمها رأس أشبه الناس بوجه رسول الله. يعرف سهل بن سعد الساعدي الإمام الحسين ويعرف رسول الله ويرى وجه الشبه، لكن هذا على رمح طويل مو على جسد الحسين. التفت إلى ذلك الركب، رأى امرأة عليها آثار الجلالة، وإلى جانبها رجل مقيد مغلل. جاء إلى ذلك الرجل، عرف أنه زين العابدين. قال له زين العابدين: كما يروي أرباب الخبر، هل عندك شيء من الثياب من القماش؟ ماذا تصنع به؟ قال: أضعه بين الجامع. هذا الحديد ضيق على جسد الإمام، على لحم الإمام، فيخليه بينه وبين ذلك الحديد. فآتاه شيئا من عنده. ماذا تريدون؟ قال: هل عندك شيء من المال من الدراهم؟ ماذا تريد بها؟ قال: اعطه لحامل الرؤوس حتى يتنحى عن النساء. فلقد خزينا من النظر إلى نسائنا من الأجانب. ذهب إليه أعطاه، لكن الطاغية تمرد وأعادها في وسط المحامل. وسلم عليها وقال: يلي على المطية، والله حنينك هيج احزاني علي. يختان هل هالبلد منتي خارجية، وكنك يا مسبية يا من شيوخ المسلمين. قالت: أنا جد النبي صفوة الجبار، وأبوي حيدر قاسم الجنة مع النار، ومكسورة الأضلاع يا شمامة المختار. أمي وأنا زينب وأخوتي الحسن قالها الحسب والنسب، هلي تذكرينه؟ معروف صح الخبر جدك نبي، لكن يا زينب وين خدر اليوسف؟ ترك بين حسرة فوق ناقة، واخوتك وين؟ قالت: لا تسأل، عاين فوق الأرماح ذاك الخدر يا سهل، عني قوضوا وعمود خيمتنا حسين الزلزل وطاح بديار غربة يا سهيل، ضيعني حسي
رأس ابن بنت محمد ووصيه في المسلمين على قناة يرفعون. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم، لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن، وإلى موتى الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.